السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سامية، الذي جعل الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا، الذي أنزل على عبده ومصطفاه قولا بهيا، فقال عز وجل مسمعا للبشرية: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل إلينا شرعا كاملا وسلطانا باهرا وعلما نافعا ورسولا أخرج العباد من الظلمات إلى النور. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من تمسك بهديه إلى يوم الدين وبعد. أحبتي الكرام، مرحبا بكم، اشتقنا إلى لقائكم وعدنا إليكم بعد سفرنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وإياكم في أقوالنا وفي أعمالنا، وأن يجعلنا خدما لديننا ونصرة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف حال إخواني في هذه المدة الذي غبت عنكم فيها؟ أسأل الله عز وجل لكم أن تكونوا بخير. أحبتي الكرام، لعلنا لم ننسى أن هذا البرنامج عنوانه لمصلحة من؟ هذا هو عنوان هذا البرنامج، لمصلحة من، عنوان مع كل لقاء يتجدد نطرح فيه أسئلة تطابق الواقع. فالبرنامج في الحقيقة هو معالج لواقع المسلمين بالتأصيل الشرعي وبأدلة الكتاب والسنة، لربط النظرية بالواقع ولربط النص بالواقع التطبيقي. وحلقة الليلة هنبدأ الحلقة بسؤال، السؤال هو: لمصلحة من عدم تطبيق الشريعة في مصر؟ لمصلحة من؟ سؤال أتوجه به إلى كل مسؤول، بدءا من المسؤول الأول في بلدنا إلى آخر مسؤول، أتوجه به إلى كل العلماء، أتوجه به إلى جميع الهيئات الشرعية والعلمية، إلى جميع المؤسسات العلمية والتعليمية والمعنية بالأمة الإسلامية. لا، في الحقيقة السؤال ممكن يكون أوسع، فنقول: لمصلحة من عدم تطبيق الشريعة في العالم الإسلامي؟ في العالم الإسلامي، فإنني أفتقد في الدول الإسلامية الشريعة الإلهية، إنما أجد في المقابل في الدول الإسلامية الحقوق الدولية والشرعية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الديمقراطيين وحقوق الأقليات إلى آخر هذه الأمور. كل الحقوق اللي صنعها الإنسان موجودة، لكن حقوق رب العالمين سبحانه وتعالى غير موجودة. السؤال: لمصلحة من عدم تطبيق الشريعة؟ ليه؟ ليه؟ واوعى تتخيل ان الشريعة موجودة لان احنا عندنا قوانين الاحوال الشخصية او المواريث بتأخذ من الشريعة. حقيقة هو لا يوجد بديل نطبق به نظم المواريث الا المواريث اللي جاءت بها الشريعة الإلهية والشريعة الربانية. يعني لو وجدنا بديل هنغيرها بالضبط زي قوانين الأحوال الشخصية اللي بتتغير مع الوقت وتتآكل مع الوقت لتتحلل من الشريعة الإسلامية. يعني مثلا تأخير سن الزواج ل 18 سنة، التضييق على أمور الزواج وطرق الزواج وشكل الزواج ومحاولة إفساد الأسرة وإفساد المرأة، في المقابل تيسير كل ما هو مخالف للحلال. هنرجع ونقول لماذا لا تطبق الشريعة في مصر؟ لمصلحة من؟ في حين ان مصر يا جماعة حكمت بالشريعة الإسلامية منذ ان دخلها الإسلام وحكمها المسلمون من اكثر من 12 قرن، يعني من حوالي 1200 سنة ومصر محكومة بالإسلام اي بالشريعة الإسلامية. يعني الشريعة الإسلامية حكمت مصر فعلا 1200 سنة تقريبا، حتى جاء الرجل الذي استطاع أن يسقط شرع الله هو وأولاده من بعده، المسمى بمحمد علي. محمد علي اللي تولى سدة الحكم في مصر من سنة 1805، وتولى من بعده أولاده لغاية الملك فاروق. يعني من 1805 استمروا إلى سنة 52 وبعد 52 بسنتين، يعني أكثر من 100 وكسر، يعني من السنوات، يعني مدة طويلة جدا. الراجل ده عمل إيه؟ الراجل ده بمنتهى البساطة أنشأ المحاكم المختلطة في البداية، باعتبار ان اللي هيتحاكم لها الأجانب، اللي هيتحاكم لها الأجانب. وبعدها بشوية بدأت خطوات لإلغاء المحاكم الشرعية اللي بيتحاكم إليها المسلمون. يبقى كان في محاكم شرعية بتحكم بقال الله وقال الرسول، كان القاضي بيقف يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة على فكرة لو في قاضي خرج وقال يقول الله كذا في جريمة كذا في السرقة او في جريمة كذا في الزنا، القاضي ده هيتحول الى متهم. عارفين ليه؟ لانه هيحكم بما يخالف القانون والدستور اللي هو اقسم على احترامه. فانت النهاردة بتقسم على احترام الدستور والقانون اللي بيخالف الشريعة، وبناء عليه لو حكمت بالشريعة التي امر الله بها وحكم الله بها تبقى انت خرجت على الدستور وعلى القانون. وبناء عليه استطاع محمد علي ومن بعده من اولاده انهم يبعدون شرع الله، يسقطون الاحكام الشرعية في العالم الاسلامي وفي مصر. وبدأ المسمى الزخرف الجميل اللي ربنا قال فيه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال في آية أخرى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول اللي هو إيه؟ إن هو يقول محمد علي بنى مصر الحديثة والأناطر الخيرية والنهضة العلمية ومصر النهضة، كانت النهضة دي كانت الحداثة دي المقصود بها ان مصر تخرج من تحت حكم الاسلام، من تحت حكم الشريعة الاسلامية، ان مصر تدخل فيها المحاكم المختلطة. انا عايز انبهكم بس ان الخلافة الاسلامية كانت لا تزال موجودة، لكن محمد علي استطاع ان هو ينفصل عن الخلافة الاسلامية وانه ياخد امتياز لمصر لوحدها ايام ما كانت مصر اكبر من الوضع اللي هي فيه دلوقتي، سواء جغرافيا او اقليميا او سياسيا. استطاع محمد علي ان هو يستقل بمصر والسودان، استطاع محمد علي انه ينشئ المحاكم المختلطة، استطاع محمد علي ان يدخل شريعة غير شرع الله وان يسقط احكاما غير احكام الله، ثم بعد ذلك أسقطوا بعدها الأحكام الشرعية والمحاكم الشرعية، وأصبحت المحاكم المختلطة اللي هي القوانين الأجنبية، اللي هي القوانين الغربية، اللي هي القوانين الوضعية، اللي هي القوانين التي تخالف دين الله وتحكم بما حكم البشر، استبدلوا بها حكم الله عز وجل، والناس بالتبعية تحاكموا بعد ذلك إلى إيه؟ إلى المحاكم المختلطة، يعني إلى المحاكم الوضعية، إلى الأحكام الوضعية، وتم إلغاء الشريعة الإسلامية. العجيب العجيب إني أنت لو بصيت في التاريخ بتاعنا اللي إحنا درسناه وإحنا طلبة، واللي بيدرس في المدارس وفي الجامعات وفي المحافل العلمية حتى الآن، هتكتشف حاجة غريبة جدا، ان التاريخ اللي احنا بندرسه وبنذكره وبتعلمه الاجيال هو تاريخ لحرب الاسلام ولتشويه الاسلام. وهضرب لكم مثال بسيط جدا جدا، بس اسمحوا لي اقول سؤال تاني في منتهى الاهمية بعد السؤال الاولاني، لمصلحة من عدم تطبيق الشريعة الاسلامية، هسأل واقول لمصلحة من ليبرت العالم الاسلامي. ده سؤال جميل. العالم الإسلامي بيتعلم الليبرالية وبيشرب الليبرالية وبيدرس الليبرالية وبيذاكر الليبرالية وبيمتحن في الليبرالية في مقابل عدم تدريس الإسلام أو عقائد الإسلام أو الشريعة الإسلامية ومزايا الشريعة الإسلامية. ولذلك لو تفتكروا هتقرأوا في التاريخ سؤال غريب جدا، كان في دايما أسئلة كده بتجيلنا هي دي أهم ما في المنهج. تخيل معي كان من ضمن الأسئلة دي إيه؟ سؤال غريب جدا بيقول إيه؟ أذكر مزايا الحملة الفرنسية على مصر. يا خبر، ده سؤال، تخيل السؤال بيقول إيه؟ تخيل الأجيال اللي طالعة بتذاكر إيه؟ أذكر مزايا الحملة الفرنسية على مصر. اتنين، أذكر مزايا محمد علي. محمد علي الذي اعتقل العلماء، محمد علي الذي ألغى شرع الله، محمد علي الذي أدخل المحاكم المختلطة، محمد علي الذي أدخل المناهج التعليمية التي باسم النهضة والحداثة والتطوير والتعليم الجامعي كان على حساب إباحة ما حرم الله من الاختلاط ومن إدخال الفكر الغربي والليبرالية إلى المناهج التعليمية. يوم السؤال يقول أذكر مزايا محمد علي. محمد علي خدت بالك انت، محمد علي له مزايا. في المقابل كان في سؤال مهم جدا جدا بيجي في التاريخ، عارفين ايه هو؟ اذكر مساوئ الحكم العثماني. الله اكبر، اذكر مساوئ الحكم العثماني. يعني ايه الحكم العثماني يا جماعة؟ الحكم العثماني يعني الدولة العثمانية. يعني ايه الدولة العثمانية؟ يعني الخلافة الاسلامية التي انتهت من الى انتهت الى الدولة العثمانية التي كانت تحكم العالم الإسلامي، وكان مركزها تركيا وكانت عاصمتها قسطنطينية. تخيل معي ان الدولة الإسلامية او الخلافة الإسلامية اللي كانت بتحكم العالم الإسلامي التي حمت الإسلام ولم يسقط شرع الله ما دام الإسلام قائما والخلافة قائمة، بقينا ما نعرفش عن الخلافة العثمانية وعن فضائل السلطان عبد الحميد الثاني آخر سلاطين الخلافة الإسلامية وما فعلته الخلافة في حماية مقدسات المسلمين. وأنا بأكد في حماية مقدسات المسلمين، مقدسات المسلمين زي فلسطين وبيت المقدس الذي احتل من بعد سقوط الخلافة مباشرة، والمؤامرة بدأت من قبل سقوط الخلافة بالتعاون مع الأنظمة العميلة التي كانت توجد في المنطقة من خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. بعدما سقطت الخلافة الإسلامية تمت إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين. التاريخ الإسلامي تزور، ومع ذلك بيقولولنا اذكر مساوئ الحكم العثماني. يبقى انا النهاردة لما اجي اقول لمصلحة من عدم تطبيق الشريعة، معناه ايه؟ معناه ان الشريعة كانت موجودة، وده لابد ان نعترف به، وكان العالم الاسلامي في قمة قوته حتى بدأت المؤامرات وبدأت الانحرافات وبدأت المؤامرات الداخلية فضلا عن المؤامرات الخارجية، وبدأت الأمة تتفسخ أركانها وتتحلل قواها بسبب بعض أبنائها. الشريعة الإسلامية هي الحصن الحصين لحماية الأمة الإسلامية، وبناء عليه عدم تطبيق الشريعة يستحق أن يعاقب الله الأمة بأن يسلط عليها الليبراليين والعلمانيين واليهود والنصارى واليساريين والنصيريين وغير ذلك، شيء قل ما شئت، والشيعة والكل المنحرفين. فأنا بناشد دلوقتي من سيقف أمام الله وأقول لهم والله إن التمكين بيد الله، وإن النصر بيد الله، وإن الأمن بيد الله، وإن الهداية بيد الله، فما علينا إلا أن نعلن شرع الله. والله وعد، فقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذا وعد الله، لكن آمنوا أولا وعملوا الصالحات ثانيا. انتوا مش ملاحظين ان هم بدأوا يشغلونا ان مشكلتنا مشكلة اقتصادية، وبالتالي لو احنا حلينا مشكلة الانابيب وحلينا مشكلة الغاز وحلينا مشكلة طوابير السيارات في البنزينة وحلينا مشكلة الاجور والمضربين والمعتصمين والمتظاهرين والبلطجة والأمن، والأمن بدأ يعود ويتعافى بنسبة كبيرة والشرطة بدأت تعود، خلاص يا جماعة تعايزين ايه تاني بقى؟ تعايزين ايه تاني؟ طب هو في الحقيقة السؤال الطبيعي هو احنا كنا اصلا عاوزين ايه؟ لو كنا عاوزين ناكل ونشرب فبئست الأمة التي لا تريد إلا أن تأكل ولا أن تشرب أو تشرب، وإنما الأمة التي تريد ربها وتريد شرع الله وتريد دين الله وتريد هذه الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما إذا الأمة ضلت، ويؤسفني أن أقول، ما المقصود بكلمة الأمة؟ هل المقصود بها رؤوس الأمة، الساسة أو القادة أو الشيوخ؟ هو احنا كل أهدافنا أو كل غرضنا كان ان احنا نوفر الامن، او ان احنا نفتح الحريات؟ الحريات اتفتحت حتى صار التنصير علنا، حتى صار المسلمون يتوددون الى غير المسلمين ولا يرضيهم ولا يرضيهم. يعني تخيل المسلم النهاردة بقى بيتودد للنصراني ويريد النصراني عاجبه لا مش عاجبه. وصدقت الآية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. مش كده؟ في سؤال مهم جدا اسمحوا لي اقوله، لمصلحة من؟ ارضاء المخالفين على حساب الدين، لمصلحة من ارضاء المخالفين؟ سواء كانوا ليبراليين او علمانيين او يساريين او نصارى او 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 قول اللي انت عاوزه، لمصلحة من؟ ارضاء هؤلاء على حساب الدين، على حساب الدين، مع أننا ما خلقنا إلا من أجل الدين، ولا يمكن أن ننصر ولا أن نكرم إلا بالدين. والله توعدنا، وأنا بقول الآية دي وبسوق بها أو أذكر بها كل حاكم وكل مسؤول، والله أنا بذكرك بالله وبذكرك في الله. قال الله تعالى في سورة البقرة ولن، حرف نفي وتوكيد واستقبال ونصب، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، قل إن هدى الله هو الهدى حصرا وقصرا هو الإسلام، ولئن اتبعت أهواءهم، سماها الله أهواء، ولئن اتبعت أهواءهم، سمى الله كل ما سوى الكتاب والسنة أهواء، يسموه زي ما هم عايزين يسموه. للأسف احنا النهاردة بقينا نؤمن بقداسة القانون وبقداسة القضاء وبقداسة الحكم، ولا نؤمن بقداسة الشرع ولا بقداسة القرآن ولا بقداسة السنة. ايه اللي حصل في المسلمين؟ احنا النهاردة بينا نسمع عادي جدا انه لا يجوز المساس بالقضاء، لا يجوز المساس بالقضاء، يعني ده جميل او يعني لا يجوز المساس بالقضاء ويجوز بل يجب المساس بشرع الله. لا يجوز المساس بالقضاء فحكم القاضي لابد ان يطبق في الوقت الذي فيه حكم الله لا ينبغي ان يطبق وشرع الله لا ينبغي ان يطبق. ما الذي اصاب الأمة وما الذي حدث في الأمة؟ خبروني نبئوني لمصلحة من إرضاء المخالفين على حساب الدين. إزاي المسلمين دول هيقفوا قدام ربنا يقولوا له إيه؟ أنا هضرب مثال وبمنتهى الوضوح. لما نيجي نعرف إن النصارى من مقدساتهم، هم بيعتقد هذا من معتقداتهم، عيد القيامة. يعني ايه عيد القيامة يا جماعة؟ اولا عايز اقول لكم ان عيد القيامة ده هو العيد رقم واحد عند النصارى، يعني كل الاعياد بتأتي بعده، انما العيد الذي يعتبر رمزا على عقيدة النصارى هو عيد القيامة. فلولا عيد القيامة لما كانت النصرانية ولما كانت الكنيسة ولما كانت الاعياد. طب ايه مشكلة عيد القيامة؟ كما يعتقدون ان الرب، تخيلوا معي الرب، هذه عقيدتهم، الرب أنزل ولده ابنه ليغفر خطايا بني آدم، فيعني سبحان الله عجز أن يغفر خطايا بني آدم فأنزل ولده من أجل أن ولده يحمل خطايا بني آدم. فاسمع بقى، ابن الرب، تخيل الرب له ابن، والله تعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليست له صاحبة ولا ولد، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. إما ابن الرب اللي هو من ربنا، ما هو ابن الرب رب بمفهوم اتحاد النوع، ما هو ابن الرب يبقى ايه؟ يبقى رب. فتخيلوا بقى ربنا اتصلب ومعرفش يدافع عن نفسه، ما قدرش يدافع عن نفسه، ربنا البشر قدروا عليه، اليهود قدروا عليه كما يعتقدون وصلبوه وقتلوه وبعدين دفنوه يوم الجمعة. تخيل انت بقى العيد القيامة بيقول ايه؟ بيقول ان الرب الدفن، الرب قبر، الرب اتوضع في قبر، وبعد ما اتوضع في القبر استمر فيه ثلاثة ايام او يومان، قيل الجمعة والسبت وفجر الاحد قام تخيل انت بقى قام من القبر، عشان كده بيسموه عيد القيامة، قام الرب من قبري. عباد الصليب لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. انا بسأل السؤال ده لأي حد عنده عقل، أرب يقبر؟ أرب يصلب؟ أرب يدفن؟ أرب يحول التراب بينه وبين عبيده؟ هل هذا رب؟ هل هذا إله؟ العجيب مش هنا بقى، خلاص دي عقيدته هو، انه بيعتقد ان ربنا اتصلب واتدفن واتوارى في التراب وبعدين قام تاني. اي رب هذا؟ انا لا ادري. انما المشكلة في مين؟ في المسلمين، سواء كانوا مسؤولين او كانوا مشايخ او كانوا مثقفين او كانوا غير ذلك. ليه؟ لان المسلم ربنا بين لنا في القرآن في دعوة إبراهيم عليه السلام في سورة الممتحنة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني إيه؟ يعني أنا لو رحت الواحد هو كافر بنص الآية اللي هي بتقول إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. واحد يقول لي إيه؟ زي ما قال بعضهم يقول لك انت مش فاهم الايه، الايه ما تتكلمش على مصر ولا على لا لا لا، اما بتتكلم عن ناس تانية، بدليل ايه؟ لقد كفر الذين، فالذين دول يعني مش النصارى دول، لا لا، تكلم عن ناس تانية. امال دول ايه؟ يقول لك دول اهل كتاب، فلو سمحت ما تكفرش اهل الكتاب. يا اخي ربنا ما كفرهمش. تقول له لا انت كذاب، اللي يقولك ربنا ما كفرهمش قول له انت كذاب، الا اذا قالك انا اكفر بالقرآن تقول له انت صادق، خلاص لدي عقيدتك. انما لو انا اقول له انت بتؤمن بالقرآن يقول لي اه، اقول له القرآن سماهم اهل كتاب وكفرهم كما في سورة آل عمران في الآية 70 تكلم الله عن اليهود والنصارى فقال يا اهل الكتاب، قل يا اهل الكتاب لما تكفرون، بنص الآية قل يا اهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون، تشهدون ان القرآن حق، وتشهدون ان محمدا حق، وتشهدون ان لا اله الا الله، وان الله لا يليق به الصاحبة ولا الولد ولا البنات ولا الانساب، ومع ذلك جعلتم له ولدا وصاحبة. ومن ثم فتهنئة المسلم لغير المسلم معناه ان انا بقول له لو سمحت خليك زي ما انت، انت على حق، واوعى تفكر ابدا في لا اله الا الله محمد رسول الله، واوعى تفكر ابدا انك تراجع عقيدتك. لذلك سيدنا ابراهيم قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، بل انا والله خايف ان اللي بيعملوه دول يكون فتنة للنصارى الذين أسلموا. النصارى اللي أسلموا لما يلاقوا المسلمين وبعض العلماء أو المشايخ أو المشاهير يعملوا كده يشكوا في نفسهم، يقول الله ما هو ده معناه ان هم على حق، وبالتالي هم على حق، يبقى احنا مفروض نحن نرجع تاني. فالسؤال لمصلحة من، لمصلحة من؟ إرضاء المخالفين من الليبراليين او علمانيين او يساريين او نصيريين او هؤلاء المثقفين او النصارى او اليهود، لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ على حساب الدين، على حساب الدين. ولذلك قالت الآية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، يعني هني مش هيرضى عنك، وروح اقعد معاه مش هيرضى عنك، وبعت له برقية هيتريق عليك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. أدي العلم هو، مش خد بالك العلم مش اللي أنا بقوله، لا لا لا، ولا لم تسمعوا مني ولا من الشيوخ، لا، العلم هو ما قاله الله كما قال الناظم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه، كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين النصوص وبين رأي فقيه. هو ده العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين رأي سفيه، كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين النصوص وبين رأي فقيه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ما حضرتك يا عم الشيخ.
أهلا وسهلا مرحبا.
برضه حضرتك.
الله يرضى عنك يا حبيبي.
أنا بحبك في الله شكرا.
ربنا يحبك ويبارك فيك.
الله يرضى عنك. أنا كنت أسألك سؤال بس هو خارج عن الحلقة خالص.
اتفضل.
كنت أسأل حضرتك قرأت لو كلمة عن الشيخ محمد سعيد عثمان.
كلمة عن الشيخ مين؟
محمد سعيد عثمان.
ماله؟
جواك رحمة الشيخ.
ماله؟
أنا كنت بدأ حضرتك لو حضرتك عارف تعرف منهجه وتكلمنا عنه يعني في دقيقة.
الله المستعان. حاضر.
ماشي الشيخ جواك رحمة الله.
يا مرحبا أحبتي الكرام، أؤكد على حضراتكم لمصلحة من إرضاء المخالفين لمصلحة من إرضاء المخالفين على حساب الدين. تعالوا نكمل الآية اللي بتقول ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. أنا بأكد عليك العلم مش اللي أنا بقوله، لا 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 سيبك مني، ولا اللي الشيخ فلان بيقوله أبدا أبدا، ولا فلان أبدا، إنما العلم هو ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ثبت لديكم، وأنا أتحدى أمام الملأ، هل ثبت لديكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنأ يهوديا أو نصرانيا بعيده؟ إنني ألقاكم يوم القيامة، إذا كنا يعني نتكلم بالدين وفي الدين، أما إذا كان باسم الوطنية والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والأمن الغذائي والأمن، فيبقى الموضوع تاني خالص بقى. يبقى احنا كده ما نتكلمش في الدين، إنما دينا واعتقادا هذا باطل ولا يجوز شرعا. ولسنا في هذا نبرز عداوة لهؤلاء، أي أننا نتجاوز عليهم أبدا، هو له علي من الحقوق ما يوجب أن أعامله بالقسط كما نصت الآيات في كتاب الله عز وجل. فالقرآن منظومة متكاملة، عقد منتظم حباته لا ينفرط. فالقرآن هو الذي أمرنا بالبر والقسط، ولكنه أمرنا أيضا ألا نحب هؤلاء ولا نوالي هؤلاء، لأن هذه عقيدة، لأن هذه عقيدة. الآية بتقول بعد كده ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، اسمع، ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني ايه؟ يعني ليس لك بعد الله من ولي يتبعك ولا نصير ينصرك. محدش هيصدقك ولا هيسمع كلامك ولا هينصرك. ده مش عشان هم وحشين ولا حلوين، عشان دي عقوبة من رب العالمين. فأنا بذكر لمصلحة من إرضاء المخالفين. النهاردة احنا وصلنا لزمن اني انا بلغني ان شيخا من الشيوخ سجن في قضية ما، قد يتفق معه البعض في طريقة الأسلوب او في طريقة العرض، وقد يختلف معه كثير، لكن ليس هذا محل النزاع. إنما محل النزاع هل هو أنكر منكرا أم أنكر معروفا، هل وصلت الأمور إلى الحد اللي فيه في ظل حكم بيسمى الحكم إسلامي، وحاكم المفترض أنه حاكم إسلامي، وفي ظل دعوة يدعيها الأفاضل إن الحرية، ان الدعوة فتحت. يعني النهاردة دائما يقال ايه، المكاسب التي جنيناها هي انفتاح الدعوة. انفتاح الدعوة، فعلا انفتاح الدعوة في مقابل انفتاح التنصير وانفتاح ليبرة الامة وانفتاح كل ما هو مخالف للاخلاق. النهاردة بقينا طبيعي جدا نستمع الى مذيع بيغلط وبيتجاوز حدوده وبيسخر وبيستخدم ألفاظ سيئة جدا، سواء كان مذيع أو مذيعة، ده طبيعي جدا لحريات. يعني زي ما بنقول انفتحت الدعوة، للأسف كان الثمن في مقابلها تجاوزات كثيرة جدا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
مرحبا يا أستاذ حازم.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
مرحبا حضرتك، ازاي حضرتك؟
ربنا يبارك فيكم.
اني احبك في الله.
ربنا يحبك ويبارك فيك يا حبيبي.
ربنا يحفظك. انا الصراحة بنتظر حلقة حضرتك الاسبوعين اللي فات، حضرتك ما جيتش. انا بنتظر حضرتك جدا جدا، لان من بعد الثورة احنا شفنا شيوخ كتير جدا قبل الثورة علمونا حاجات، بعد الثورة كلامهم اتغير خالص، ما بقاش نفس الكلام اللي علموه لنا قبل الثورة. وربنا يثبتك على الحق يا رب.
أيوة.
على طول. أيوة. واللي اقدر اقول لك يعني واقول لك عليه، يا ريت اثبت 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 انت على الحق، وربنا يثبتك يا رب دايما.
امين يا رب، امين. جزاك الله كل خير يا استاذ حازم، نسال الله عز وجل الثبات. الحقيقه يعني كان تخلفي عن المجيء في المدة الماضية أنني كنت على سفر خارج البلاد في أداء بعض المناسك، أسأل الله القبول منسك العمرة، فغبت عنكم 3 أسابيع. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم من زيارة بيته مرارا وتكرارا، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين ومن المقبولين. وأما تعقيبا على كلام أخي فجزاه الله خيرا أنه أحسن الظن بي، ويعلم الله أننا لا نتبع إلا الدليل، ولا نريد أبدا أن نجامل أحدا على حساب الدين، ونقول ما ندين به لله أمام الكاميرات أو في المساجد أو في البيوت أو في أي مكان، وأننا بفضل الله عز وجل عندنا من الآليات التي بها نقرأ الواقع ثم ننظر في نصوص الشريعة حتى لا نفهم الواقع بخلاف النصوص، فنوظف النصوص لخدمة الواقع أبدا. وهذا هو سر الخلط في من اختلط عليه الأمر. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، حمدا لله على سلامتكم.
جزاك الله خيرا،
بارك الله فيكم وحياكم وبياكم فضيلة الشيخ، وجمعنا وإياك تحت رايته يوم لا ظل إلا ظله إن شاء الله.
آمين. آمين يا رب.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير يا شيخ عبد الكريم.
كيف حال فضيلتكم؟
الحمد لله، اللهم يعني نحن في نعم لا تعد ولا تحصى.
الحمد لله.
نعم.
فضيلة الشيخ، يعني تتمة لفضيلتكم لكلام فضيلتكم، أريد أن أسأل لمصلحة من يمدد ترخيص الخمارات والكازينوهات بدلا من 2 نظام السابق إلى 3 سنوات، مصلحة من يكون ذلك في ظل الحكم الإسلامي وفي ظل الشريعة الإسلامية المزعومة؟
لا عفوا عفوا يا شيخ عبد الكريم، أعد مرة ثانية.
في ظل النظام الحالي الذي يقال أنه يطبق الشريعة الإسلامية، صدر قانون من مجلس الوزراء لتمديد وترخيص الكازينوهات والكبريهات والخمارات بدلا من 2 فقط 3 سنوات، أي يجدد صاحب الخمارة كل 3 سنوات الترخيص. كان في ظل النظام السابق يجدد كل 2 عام، يعني كلما ينتهي الترخيص بعد 2 عام يجدده 2 عامان آخران. في ظل النظام الذي يحكم بالشريعة الإسلامية يجدد لمدة 3 سنوات، كلما تنتهي 3 سنوات يجدد، فلمصلحة من هذا القانون هذا أمر؟
اللهم إنا نبرأ إليك من هذا، ولكن اسمح لي يا شيخ عبد الكريم، أنت قلت يعني لعلها سبق لسان، قلت في ظل حكم يحكم بالشريعة
مزعومة. أنا أقول المزعومة. هذا النظام المزعوم الذي يقول أنه يحكم بالشريعة.
أي أي.
نعم نعم فضيلتكم. الأمر الثاني لمصلحة من ما يحدث على الساحة الآن من تضارب وتضاد بين العلماء، هذا يقول في ذلك وذلك يقول في ذلك، لمصلحة من هذا؟ لمصلحة من يخرج علينا قامة من العلماء على قناة الناس ويقول من أراد أن يقطع العلاقات مع النظام الإيراني فليخرج ويقطعها مع كل الدول حتى نصير وحدنا ولا يكون معنا أحد في العالم، هل هذا يجوز يا فضيلة الشيخ؟
من أراد أن يقطع العلاقات مع إيه؟
مع النظام الإيراني ومع الشيعة فليقطعها مع كل الدول، فالنظام الإيراني كبقية الأنظمة، نحن نقيم علاقات مع الولايات المتحدة ونقيم علاقات مع ألمانيا ونقيم علاقات مع روسيا ومع كل الدول.
ومع إسرائيل.
نعم.
ومع إسرائيل.
ومع إسرائيل طبعا. فخرج هذا العالم ويقول هكذا، إذا كنتم تريدون أن تقطعوا العلاقات مع إيران وتقولون أن هؤلاء شيعة وأنهم كفرة وأنهم يسبون الصحابة وغير ذلك، فإن كنتم تستطيعون أن تقطعوا العلاقات مع أمريكا فاقطعوها فهؤلاء كفار، وإن كنتم تستطيعون أن تقطعوها مع إسرائيل وأمريكا فاقطعوها، ولا تتعاملوا مع أحد وأغلقوا عليكم دولتكم وعيشوا هكذا، هل هذا يجوز؟ هل هذه السخرية من شريعة رب العزة يجوز؟ وهل هذا يعني الأسلوب يصح؟ وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، أنا آسف يعني لما صدر مني، ولكن يعني حمية على الدين لا أكثر ولا أقل.
جزاك الله خيرا يا أخي الحبيب أخونا الشيخ عبد الكريم. يعني أنا الحقيقة تعقيبي على ما قال في جملة، ما دام هناك من يتكلم بالرأي فنحن على خطر شديد. وقد سمعت وقرأت وذكره الشوكاني في كتابه القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. عيب، ما يصحش. فلا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. أنا لم أسمع ما قاله أخي الحبيب ولم أقرأ ما قاله أخي الحبيب، يعني هذا القانون أنا ما قرأته، لكني أبرأ إلى الله منه إن كان كذلك. كذا. طيب تفضل، معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
يا مرحبا.
حياك الله.
يا مرحبا، حياكم الله.
الله يرفع قدرك.
مرحبا أخ كريم.
شيخ عبد الله.
أهلا وسهلا.
عليكم السلام، حياك الله شيخ.
أخفض صوت التلفاز يا كريم.
أريد أن أسأل بعض الأسئلة وعندي طلب.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ والله إنك منور في الشاشة.
جزاك الله خيرا.
شيخ عبد الله.
نعم.
أطلب منك طلب زيارة إلى تونس، فنحن في هم وكرب كبير.
أسأل الله أن يفرج كربكم.
آمين يا شيخ عبد الله، والله نشرف إذا زرتنا وأنت تونس. أنا كلكم.
أنا خادم للسنة ولأهل السنة.
جزاك الله خيرا.
وجزاكم.
والله تشرفنا لو بالزيارة لو زرتنا، جزاك الله خيرا.
أسأل الله عز وجل أن يثبتكم وأن يوحد صفكم وأن يوحد صفكم
وأن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب. آمين.
ويجمعنا بك مع الحبيب المصطفى في جنته ودار مقامته.
آمين يا رب. آمين.
شيخ عبد الله.
نعم.
أريد أن أسأل عن بعض المناهج التي تتبنى في تونس وفي خارجها. هؤلاء الذين يزنحون إلى جانب الغلو في يزنحون في جانب الغلو في التبديع.
نعم.
فكيف نتبع السلف ونحن لا يعني كعوام نسمع العلماء، هذا شيخ جليل يتكلم بمنهج وهذا شيخ آخر جليل يتكلم بمنهج مخالف، وقد يسب الشيخ الذي يتكلم بمنهج، وكلهم يتكلمون تحت مسمى السلفية. فنحن كعوام فليس لنا ملك نفرق بين هذا وذاك.
نعم.
فنحن كالأيتام يعني سبحان الله العظيم بين العلماء.
للأسف. نعم.
فنرجو الإجابة.
جزا الله خيرا أخي الحبيب كريم من تونس. والحقيقة بعض إخواني من تونس تواصلوا معي قبله ووجهوا لي أكثر من دعوة، وأسأل الله عز وجل التوفيق والشرف بلقائهم، لكن يعني في كل مرة بكل أسف عندي بعض الارتباطات وغير ذلك، فأسأل الله التوفيق. لكن جوابي على أخي الحبيب الذي كان يتكلم عبد الكريم، أقول إن كان ما قاله وهو أظنه يعني يعلم ما يقول من القانون فإني أبرأ لله منه، وإن كان ما قاله نقلا عن هذا الشيخ الذي قال وأنا لا أعرفه فهذه للأسف مصيبة، لأن هذا رأي، فكان أولى بمن يتكلم بهذا أن يقول أنا أرى، وأرجو الله أن أكون مصيبا. إنما لماذا يا مشايخ، لماذا تجعلوا رأيكم سنة للأمة وتجعلوا رأيكم دائما هو الصواب؟ إن عمر رضي الله عنه يقول لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. ليه؟ طب ليه ما نفكرش نقعد مع بعض ونلتقي مع بعض؟ طبعا مع بعض أنا لا أقصد نفسي، أنا أقل من هؤلاء جميعا وأنا خادم لديهم جميعا، أنا أقصد العلماء يعني. يجلسوا مع بعض. ليه دايما الطلبة دايما والإخوة في مصر وفي العالم الإسلامي كله، وأنا تأتيني لقاءات من السودان ومن تونس ومن المغرب ومن الصومال ومن دول بل من أوروبا، بعض اتصالات تأتيني ولقاءات تحدث من بعض إخواننا، والله كل العالم الإسلامي يشكو من شكوى واحدة، وهي أن المشايخ يتضاربون في الكلام فيما يتعلق بقرارات وقضايا مصيرية في الأمة، ولا عذر لنا في ذلك أو لهم في ذلك إلا أن يلتقوا مع بعضهم فقط. الأخ الحبيب بيقول إن الشيخ قال الكلام ده، أنا بسأل الشيخ سؤال أقول له: أما كان أولى بك أن تلتقي مع الأفراد من أمثالك ثم تتحد على رأي يكون فيه الجمع بين قراءة الواقع الاقتصادي والواقع الإقليمي والواقع السياسي والواقع العقدي والواقع الاجتماعي ثم تخرجون برؤية مشتركة، لماذا هذه الأحادية؟ ثم ألا نعلم نحن أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: اتقوا الرأي في دينكم؟ الأمر يتعلق بالكتاب والسنة، يبقى الإجابة فيه بالكتاب والسنة. طب أما علمنا أن ديننا يقوم على جلب المصالح في جلب المصالح ودرء القبائح، كما قال السعدي في القواعد الفقهية: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء بالقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. أنا هذا هو الدين، فإن كانت المفسدة هنا تقدم على المصلحة فبالتالي ينحى هذا الأمر ويؤخر. ثالثا، طيب معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا مرحبا،
ربنا يبارك فيك يا رب وينفع بيك يا رب.
آمين يا رب وأنت كذلك.
لو سمحت سؤالين، سؤالين يا شيخنا. احنا حضرتك اتعلمنا ان الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين والشيخ الألباني، ما هي ضوابط النصح للحاكم المسلم؟ هل يكون على الملأ ولا بيكون في السر، او يعني ضوابط النصح للحاكم؟ ده السؤال الاول.
نعم.
السؤال الثاني، اذا كان حضرتك مثلا خروج على الحكام او الاحزاب او الديمقراطيه او الحاجات دي كلها اللي هي فشل دلوقتي في الامه، هل هذه البدع؟ فلما لا نتعامل مع اللي يعني بيقولوا بهذه الاشياء لان هي انهم مبتدعه؟ طب هل هم لو مبتدعه طب ضابط التعامل معاهم، او يعني مش عارفين صح نضبط المساله دي حضرتك؟
حاضر، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. أستطيع أن أجمل هذه الأسئلة، لأن سؤال أخي من تونس مرتبط بسؤال أخي الأول خالص، مرتبط بهذين السؤالين وأنا أجيب عنهم، لكن أتمم فقط التعليق على كلام أخي عبد الكريم أيضا، وأقول أنا بنصح الأفاضل من أهل العلم بنصيحة أقول، وهي نصيحة تعمهم وتعم غيرهم، وهذا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: كما عند مسلم الدين النصيحة. قالها ثلاثا، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني ينبغي أننا نفصل بين الوحي وبين الرأي، فلا نجعل الرأي وحيا، وبالتالي اللي بيخالف رأيه هو جاهل وسفيه وعميل وغبي وخائن للوطن. هو فيه ايه؟ هو ايه في ايه؟ لابد ان نفصل بين الوحي وبين الرأي، فما كان من وحي فلا ينبغي لنا ان نتجاوز هذا الوحي، لاننا نؤمن بقداسة الوحي، وما كان من رأي فنؤمن انه ليس مقدسا وبالتالي يصيب ويخطئ. قضية الشيعة قضية خطيرة جدا جدا جدا، وانا احذر، بس اسمعوني مش دلوقتي، فالشيعة اذكى من انهم يظهروا لنا اي شر الان. الشيعة خطرهم سيظهر بعد سنين، سيظهر بعد سنين، وهم الان في مرحلة المهاد، مرحلة الفرش، مرحلة التقعيد، ولو على حساب التنازل التنازل. عشان كده المشايخ الافاضل اللي بدأوا يتكلموا عن الشيعة وبدأوا يتكلموا عن المؤتمرات، الحقيقة ده كلام جميل قوي، لكن الحقيقة مش وقته، لان الشيعة مش هيتكلموا دلوقتي ولا يعملوا حاجة دلوقتي خالص، هيسيبوكوا تقولوا وهيسيبوكوا تعملوا لغاية لما الطاقة تهدى خالص والحمية تهدى تماما، وبعد سنة هيبدأوا يشتغلوا، تكون انتوا اساسا من كتر الكلام سلمتم لانكم قلتم، وبالتالي بقى في نوع من الملل لو اتكلمنا تاني. امال ايه المطلوب دلوقتي؟ المطلوب دلوقتي هو تحرك علمي مؤسسي من العلماء على قدر الهيئات العلمية والمجامع والمؤسسات في اصدار مطويات، وبيانات ولقاءات مع كل المسؤولين لبيان حقيقة الوضع، والله تعالى أعلم. بالنسبة للسؤال الأخ الحبيب اللي من تونس اللي هو بيقول الغلو في التبديع، الشكوى دي هي موجودة في جميع العالم الإسلامي، إن مشايخ بيدعوا السلفية ومشايخ بيدعوا السلفية ودول بيدعوا دول ودول بيدعوا دول. وأنا يوسفني أن أقول على الهواء مباشرة وبدون أدنى تردد، احنا عندنا آفة خطيرة جدا أننا منا مشايخ تحكم على الآخرين بدون تبين بدون تثبت، ما بيكلفش نفسه أنه يسمع درس الشيخ، ما بيكلفش نفسه أنه يسمع اسطوانة الخطبة عشان يحكم أو ياخد موقف أو يبدأ يتكلم عن الشيخ. دي مصيبة. المصيبة الثانية هي الخلط بين الأمور. أخي حبيب صاحب السؤال الأخير بيقول إيه؟ ما هي ضوابط النصح للحاكم؟ معلوم عند أهل السنة والجماعة الضوابط واضحة جدا، عدم النصح على الملأ وعدم إظهار العيوب على الملأ وعدم إلى آخر هذا الكلام، ده كلام متفق عليه. لكن في فرق بين حاجتين للتبديل، بين عدم النصح على الملأ وبين عدم الاستبراك على الملأ وبين بيان شرع الله وبيان حكم الله وبيان المعروف والنهي عن المنكر. ده خط وده خط تاني خالص. ومن ثم فيجب على العلماء، انا بقوله يجب على العلماء والدعاء والشيوخ وكل من اشتغل بالدعوة الى الله عز وجل ان يبين المعروف وان ينكر المنكر، أن يبين الباطل وأن ينكر الباطل، أن يبين الشر وأن ينكر الشر، وأن ينكر على كل من فعل مخالفا للدين لكنه يتكلم عن المخالفة، عن المعاصي، عن المنكرات، عن الموبقات، عن المهلكات، عن كل المخالفات الشرعية. أما الحاكم فإنه لا يجوز لنا أن تكون مادتنا في الكلام عنه، هو ده منهج أهل السنة والجماعة. طب أنا لحبيت أقرب بين الواقع شوية أو ما أقول إيه، أقول إن عدم تطبيق شرع الله يجب أن يذكر لينصح وليقال، وليس هذا من النصح في الملأ. كل معروف كل منكر وكل معروف يجب أن يقال لأن هذا دين، فلا تخلطوا بين الدين وبين الجوانب الشخصية. في المقابل أخي بيسألني بالنسبة للأحزاب، أنا قلت قبل كده وبقولها كتير وقلتها من على فكرة أنا قلت هذا الكلام قبل الانتخابات وقبل البرلمان سواء المجلس الشورى أو الشعب، الأحزاب لا تجوز شرعا، قلتها وأقولها وأدين لله بها، وكذا كل آليات الديمقراطية. أنا بقولها واضحة جدا، جميع آليات الديمقراطية لا تجوز، جميع آليات الديمقراطية مخالفة للعقيدة، وأنا بأكد للعقيدة. عارفين ليه العقيدة؟ لأن الديمقراطية نظم من نظم الحكم التي وضعتها الماسونية واليهودية، فالديمقراطية منتجات يهودية، وعندنا في الإسلام نظم حكم جاءت في الكتاب والسنة. خد بالك بقى من الحتة اللي جاية دي، نظم الحكم في الإسلام عقيدة وليس فقها، نظم الحكم في الإسلام من أصول اعتقادنا، قال تعالى إن الحكم إلا لله، دي عقيدة. فلا يؤمن العبد بربوبية الله ولا يتم له إيمان بأن الله عز وجل هو رب العالمين إلا إذا أفرد الله بالملك وبالسيادة وبالحكم. يعني إذا لا يصح لك اعتقاد إلا إذا أفردت الله بالحكم. فإذا نازعت الله في الحكم باسم الديمقراطية أو الليبرالية أو العلمانية فأنت في خلل في عقيدتك. فبالتالي ما حدش يتخيل الديمقراطية دي مسألة اجتهادية، لا، دي مسألة مرتبطة بالعقيدة. ولذلك الشورى نظم من نظم الحكم في الإسلام، مش مجال اجتهاد. وكذاب، وانا بقول اهو وكذاب، من خرج على الناس سواء في فرائيات او في مؤتمرات باسم الاسلام وشيخ ويقول الديمقراطية هي الشورى. ويؤسفني انني سمعت بعضا من هؤلاء الادعياء اللي بيسموه شيخ في مؤتمر كان في اليمن وبيقول كده باللفظ، هؤلاء الذين ينكرون الديمقراطية ويهاجمونها. وهؤلاء حمقى. شوف ما شاء الله عندنا تجاوز غير عادي، ما عندناش أدب باسم العلم وباسم الدين. هؤلاء حمقى. فبقول له حمقى ليه؟ حمقى لأنهم مسكين في الاسم، مسكين في الاسم، بس دي طريقته، مسكين في الاسم. ولو شدنا الديمقراطية حطينا الشورى هتبقى هي هي، لكن هم حمقى مسكين في الاسم. كذاب، أنت كذاب، وستلقى الله بوجه كذاب. أسأل الله أن يتوب عليك قبل أن تموت. ليه؟ لأن الديمقراطية ليست هي الشورى. ليه؟ لأن الشورى في الإسلام فيما لم يرد فيه نص، فيما لم يرد فيه وحي. والحديث عند البيهقي، وأنا قلت الكلام ده قبل كده لكن بعيد للتذكير، عندما تكلم صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البيهقي فيه، قال للسعدين، لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة، لما سألهما في مسألة، أنا مش هذكر الحديث لأنه طويل لكن هذكر الشاهد فقط، قال في مسألة ما تقولان، إيه رأيكم في المسألة دي؟ فقال إن كنت أمرت بشيء فامض له، وإن كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم إلا السيف. كان يتكلم عن من حاصروا المدينة وغير ذلك في غزوة الأحزاب. رسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة في منتهى الأهمية، أنا بقولها للشيخ الفاضل والكل من كذب أو جهل إن الشورى ليست هي الديمقراطية. فأخير رسول إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم لم أمر بشيء. بالله عليكم احفظوا الجملة دي. أنا بطلب من الإخوة فريق العمل اللي خلف الكاميرات الله يرضى عنهم، والله لو تقدروا تكتبوا الجملة دي يا رب يكتب لكم الجنة. اكتبوا لي الجملة دي الله يرضى عنكم. الجملة دي بتقول ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم لم أمر بشيء ولو أمرت بشيء ما شاورتكما. يا سلام لو اتكتبت حتى لو على مرتين، قال صلى الله عليه وسلم لم أمر بشيء ولو أمرت بشيء ما شاورتكما. أنا شاوركم في أمر أمرني الله به. النهاردة احنا في ظل النظام الديمقراطي بناخد رأي النواب والتأسيسية في كل شرع الله، حتى أننا ما نحكم بشرع الله بسبب ان هو ده الرأي الأغلبية. وبالتالي هو الحقيقة فين؟ في قوله تعالى إن الحكم إلا لله، ولا في قولهم إن الحكم إلا للأغلبية؟ فهل الديمقراطية هي الشورى؟ ايه الكذب ده؟ بأي وجه ستلقوا ربكم؟ الشورى انا باخد رأيكم في ايه؟ باخد رأي الأغلبية، خد رأي الأغلبية بس في ايه؟ فيما لم يرد فيه نص. النهاردة لما تيجي تقول لي قانون بالكازينوهات والخمارات والكلام ده كله، قانون ايه ده؟ في ايه؟ ولذلك بهدوء كده بنقول ما هي الشورى وما هي الديمقراطية؟ الشورى فيما لم يرد فيه نص. قال صلى الله عليه وسلم، يا ريت لو استجابت لي فرقة العمل ترد عليا في الإرديز، ها قولوا لي كده هل كتبتوها؟ قال صلى الله عليه وسلم لم أمر بشيء ولو أمرت بشيء ما شاورتكما. مش هشاوركم أبدا، هشاوركم إن الربا حرام ولا حلال، حرام ولا لا، أشاوركم إن التبرج حرام ولا حلال، أشاوركم أطبق الحدود ولا لا، أشاوركم إن أنا منصرش المسلمين اللي في أراكان ولا لا، أشاوركم إن أنا اللحية أسيبها ولا مسمش، أشاوركم إن الاختلاط بين البنين والبنات أعمله ولا ما أعملوش، أشاوركم إن أنا أحذف من المناهج الليبرالية والعلمانية وأدخل العقيدة الإسلامية، أشاوركم في إيه؟ كل ما أمر الله عز وجل به لا مشورة فيه. إنما الديمقراطية كل خاضع لرأي الأغلبية من أول ألف إلى ياء. ومن ثم يبقى أنا بقول الأحزاب لا تجوز وآليات الديمقراطية كلها لا تجوز. هنا السؤال بتاع أخي، أولها تاني، حاضر، لم أمر بشيء ولو أمرت بشيء ما شاورتكما. تاني شوف عشان تعرف بس هقول لكم على حاجة جميلة جدا اضحككم. تعرفين الشيخ الفاضل اللي انا بتكلم عنه ده اللي هو كان في اليمن ده، ها بيتسبب في مخالفات ومنكرات في أصول الاعتقاد، بيحكي مثال عن المنغلقين وعن المتطرفين وعن المتأخرين، وفي المقابل المتقدمين الحداثيين اللي هم بعد منفتحين. يقول ان كان في لقاء في السودان، في السودان، وبعدين هو قاعد في المؤتمر دخل رجل شيبة كبير، يعني شيبة يعني لحيته بيضة وهو كبير في السن وشعره أبيض، دخل وفي ايده عود. الراجل الكبير الشيبة ده دخل وفي ايده عود. الشيخ بقى بيحكي بقى، يقول لما حكولي حكاية الشيخ بعد كده اللي هي عبارة عن ايه، ان الشيخ ده بيقعد طول النهار يعزف بالعود، هي شغلته كده، ويجي قبل الظهر بتلت ساعة يعمل ايه، يروح يدي العود البيت وبعدين يروح يصلي في المسجد. كل يوم يقعد يعزف بالعود لغاية لما يجي قبل الظهر بتلت ساعة يروح يشيل العود في البيت ويروح يصلي في المسجد، وبعدين يرجع يعزف تاني لغاية العصر وهكذا. في يوم من الايام قاعد يعزف فما خدش باله من الوقت، يعني نسي هام مع العزف لغايه لما فوجئ بان الاذان بيأذن. فلما الاذان اذن فكر، لو انا وديت العود البيت مش هلحق الصلاه، فاعمل ايه اعمل ايه، فخد العود وراح المسجد. يبقى ما يقدرش يستغنى عن العود، ما يقدرش يسيبه في اي حته، اصل العود ده راس ماله، العود ده حياته، العود ده له قيمة غريبة جدا هتعرفوها دلوقتي، عارفين ايه؟ هو خد العود وراح المسجد. فهو داخل المسجد اسمع بقى الشيخ بيقول ايه، واحد من المتطرفين او واحد من المتشددين او واحد من المنغلقين على حد تعبيري، لا اذكره الان يعني التعبير بالتحديد لكن هو المعنى كده، قال له ايه، قال له انت هتدخل المسجد بالعود، كيف هذا، كيف تدخل هذا المسجد بالعود يا زلمة او بكده؟ تعرف الرد بقى الجميل، الرد اللي الشيخ بيقوله هو الرد المنفتح، قال له ايه، قال له يا اخي انا لا اريد ان ادخل المسجد بالعود، انا اريد ان ادخل الجنة بالعود. طبعا الحضور انسجام ابتسامة، ليه؟ هو ده التطور، هو ده الدين الجديد، هو ده الاسلام الجديد، هو عايز يدخل الجنة مش المسجد، الجنة بالعود. العود الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرم الموسيقى كما ثبت في البخاري وهو حديث موصول بطرق ذكرها الحافظ ابن حجر وغيرهم، لما قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والقينات والمعازف، والمعازف. وعندنا أكثر من ستة أحاديث صحيحة في مسألة تحريم المعازف، لكن تقولي عندنا ما شاء الله الشيوخ الله أكبر. عشان كده بقول لك إن الديمقراطية ليست هي الشورى. طيب أنا بنكر الديمقراطية وبنكر الأحزاب وبنكر انتخابات، السؤال بتاع أخي ما هي ضوابط التعامل معهم، يعني مع من أباح؟ أنا أقول وألقى الله تعالى بها، أنا لا أحكم على أعيان أحد منهم لا بالبدعة ولا بالضلالة ولا بالفسق ولا بالفجور ولا بأنه عميل ولا بأنه مكفر، لا خالص، أنا لا أقول هذا. ما أقول إيه؟ أقول هذا باطل وهذه الفتوى باطلة وهذا الحكم ليس عليه دليل، ودليل بطلانه 1 2 3 4 5، لكنني لا أحكم على صاحب هذه الفتوى بهذا الحكم. ليه؟ لأن أنا عندي ضوابط، منها ما قاله الذهبي رحمه الله تعالى، قال الكمال عزيز، الكمال عزيز، وإنما يمدح العالم لكثرة فضائله، لكثرة فضائله يعني لكثرة مناقبه، ولا يذم أو لا أذكر لفظه، يعني لا يذم أو لا ينتقص العالم لورطة وقع فيها، لورطة وقع فيها ولعله رجع عنها، ولعله رجع عنها، او لعله يعني بذل وسعه او استفرغ وسعه في طلب الحق، والله هو الموفق. يعني ايه؟ يعني اكيد اللي اخطأ ده في مسألة او اتنين او تلاتة او اربعة، بغض النظر عن ان اقصد مسألة بالتحديد، لا ممكن مسألة او اثنين او ثلاثة اقول اخطأ في هذه كده واضحة اخطأ وجنبه الصواب وهذا لا ينبغي والدليل واحد اثنين ثلاثة، لكن علشان هو اخطأ في مسألة او اخطأ في اثنين او اخطأ في ثلاثة يبقى لازم احكم عليه انه مبتدع وضل. ليه؟ يعني انا حقيقة متعجب ليه. ولذلك يعني اقول حنانيكم يا مشايخ فقد ذبحتم بعضكم. هنا من يتهم العمالة وهنا من يتهم بالضلالة، والطلبة تعلموا من هذا وذاك سوء الخلق مع بعضهم، وتعلموا من بعضهم النفرة والكبر والتسفيه. ليه؟ لما لا نتناصح ولا نتفاضح؟ لما لا نتعاون ولا نتهاون؟ لما لا نطبق منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تسكتش عن الغلط، قول ده غلط وبين موقفك. انا اقول لكم على حاجة عجيبة جدا جدا جدا. ايه هي؟ احنا وصلنا لمرحلة ان الشيخ، خد بالك، الشيخ لو حكم ان فلان ده مبتدع وفي شيخ تاني بيقول بنفس كلام الشيخ الاول ده، يعني متفق معاه في المنهج بس ما قالش على فلان انه مبتدع، يوم يتحكم عليه انه مبتدع، فصار الميزان ليس ما قاله الله ورسوله ولكن ما قاله الشيخ. فاذا الشيخ حكم على فلان انه مبتدع وانت رغم انك انت بتقول نفس الادلة ومتفق في المنهج لكن ما قلتش انه مبتدع، هتبقى انت كمان مبتدع. ليه؟ ده ما تقولش كده، ده بتدعوش ليه؟ يا جماعة اللي بيدفع الثمن هم طلبة العلم والشباب، واقسم بالله غير حانث ان كتير جدا جدا من الشباب انا التقيت بهم سواء في السعودية او في مصر او من بعض الدول العربية او من بعض الدول الافريقية، والله كلهم يعاني من نفس الشكوى، وهي ان من يدعي السلفية من هؤلاء المشايخ او هؤلاء المشايخ كل لا يرى الا نفسه، احنا بس على الحق وكل دول على باطل. لا، هذا ليس عندنا من منهجنا، وبالتالي ليس هذا من منهج السلامة، انما نؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وما كانت النصيحة نصيحة الا لانها تتألف من ثلاث، من الناصح والمنصحة والنصاح. الناصح اللي هو الخياط الترزي، والمنصحة اللي هي الإبرة، والنصاح اللي هو الخيط. السؤال بقى، الخيط في الإبرة مع الخياط بيعمل ايه؟ ماذا يفعل الناصح بالمنصحة والنصاح؟ يخيط الثوب ليستر السوء. هذه هي النصيحة، ان تستر سوءتي وان تنصحني، ومن ستر السوء انك تنصحني وتعلمني وتذكرني. انا لا اقول لك اسكت عن باطل ابدا، قل. ونحن نقول بفضل الله عز وجل، كما بلغني ان بعضا من اخواننا يقول عني، يقول عني انه الشيخ لم يوضح موقفه. اتعجب، لانه عندي انا تسجيلات صوت وصورة خرجت بها على الملأ في الفضائيات وفي المساجد واعلمت موقفي بفضل الله عز وجل، لكنني لا ابدا اتجاوز ادبي مع احد. فهل لانني لم اتجاوز الادب، فهل لانني لم ابدع احد لم اوضح موقفي؟ هل هذا هو ديننا؟ يعني ما يحكم على ما قلت انا بالكتاب والسنة حتى يقال على ما لم يقل او ما لم اقله تبعا لغيري؟ لا لا لا، ليس هذا من منهجنا، وليس هذا من اخلاقنا، وليس هذا من طريقنا، انما طريقنا النصح، طريقنا البيان حق والخلاف شر. طيب هترد علي تقول لي طب هم كده كده خالفوا الامة وشقوا عصى الامة وافسدوا في الامة وا وا وا. اقول لك انا ما اختلفت معك، انا لا اختلف معك انه ترتب على المخالفات فساد عريض ندفع ثمنها جميعا كلنا مش هم بس، ترتب على هذه المخالفات فساد عريض فعلا تسببوا فيه أذية لنا، لكننا لا نملك إلا أننا نرأب الصدع، لأن النتيجة باللي بيتقال إيه؟ الصدع يزداد اتساعا والخرق يزداد اتساعا. فهل لما شغل هؤلاء بتبديع هؤلاء وهؤلاء بتضليل هؤلاء، هل التئم الصف؟ أبدا والله. هل اتحد الصف؟ أبدا والله. إنما ازداد الخرق اتساعا، وازداد الصف تهلولا، وازدادت الأخلاق سوءا، وازداد الأدب، ازدادت قلة الأدب قلة أدب. ليه ده كله؟ ليه؟ مين يدفع الثمن؟ الشعب، الحضور، الشباب اللي عنده حماس ويريد نصرة الدين. فما بالك لو ذكرته لعله تذكر. يمكن يجي لك واحد بمنتهى الصراحة، واحد يجي لك من بتوع التبليغ تنصحه في الله وتعلمه، واحد يجي لك من بتوع الإخوان تعلمه، واحد يجي لك ممن تبع حزبا تقول له تعالى والأمر كذا وكذا وكذا وكذا. هذا هو ما أدين به لله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم. وفي الحقيقة أنا يعني أرى أنني تأخرت على لقائي في يعني قناة أخرى أو في موعدي في الخارجية. أخواننا هنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يعني لا يريدونني أن أنهي الحلقة حتى يعني يأخذوا مرادهم، فأرى أن الوقت قد تأخر وأرى أنني مضطر إلى أن أقول دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فاصنع لنفسك ما تعيش بذكره فالمرء في الدنيا ذكر ثاني. أحبتي الكرام، سعدت بلقائكم وشرفت ببقائي معكم، ولا تنسوا أنني في حلقتي قلت لمصلحة من؟ عدم تطبيق الشريعة. الحقيقة أنا ما جاوبتش، ما كملتش الموضوع بسبب الأسئلة والمدخلات، فلعلنا نواصلها ونبينها أيضا بمزيد من التفصيل في لقائنا القادم. جزاكم الله عنا كل خير، وبارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يوحد صفنا وأن يلم شعثنا وأن يلهمنا صوابنا ورشدنا، وأن يوفق العلماء إلى الرجوع إلى الحق وإلى الصدع بالحق وإلى بيانه للأمة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.